وصلنا إلى نقض الوضوء بالنوم، مو هيك؟
نعم مولانا، كان لك تعقيب على موضوع المسح الخفين او الجوربين، هل
المسح على
تريد ان
الجو،
نبدا؟
معلش نحكي بشكل مختصر حتى لا نطيل. المسح على الجوربين ورد عن بعض الصحابة وبروايات تقريبا كلها ضعيفة، وأشهر الأحاديث التي وردت في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي أيضا في سننه، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف وانقطاع. مع ذلك العلماء، أولا علماء اللغة، فسروا الجورب بتفاسير متعددة، وأشهرها وأقربها للفظ الجورب أن الجورب الذي كان متعارف عليه في ذاك الزمن هو المصنوع من الصوف أو الشعر أو القطن أو الوبر، مغزول غزل يدوي ومنسوج نسج يدوي ثخين، وكلهم متفقون على أن هذه الأشياء ثخينة تلبد على القدمين ويمكن تتابع المشي عليها. إذن ما أطلق عليه جورب في ذاك الزمن هو قريب جدا من الخف، بمعنى أن الجورب يمكن أن نقول بالمسح عليه إذا استوفى شروط الخف، بأن كان ثخينا يمكن تتابع المشي عليه ويمنع نفوذ الماء، وكثير من العلماء اشترط أن يكون منعلا، يعني هذا الجورب له نعل جلد من جهة الأرض حتى يمكن تتابع المشي عليه، وملفح بالصوف أو الشعر أو الوبر المنسوج نسج، والصوف أو الشعر أو الوبر أو القطن لما يكون مغزول ومنسوج نسج يدوي فبيكون ثخين أثخن حتى من الجلد العادي ويمنع نفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليه. وبهذه الشروط قال كثير من العلماء بجواز المسح على الجورب. يعني باختصار نقول يمكن أن نقول بجواز المسح على الجورب إذا استوفى شروط الخف، بأن كان مانعا لنفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليه. أما الجوارب المعروفة الآن والتي نستخدمها نحن فهذه لا تصلح للمسح بالاتفاق، علما أن حديث المغيرة مسح على الجوربين والنعلين، وكذلك هذه مروية عن سيدنا علي وغيره من الصحابة. قال بعض المفسرين للحديث أو شراح الحديث مسح على الجورب الملبوس داخل النعلين، داخل الخف يعني، ويلبس جورب ويلبس خف فوقه، وفوق الخف يلبس ما يسمى بالجرموق، يعني حذاء ثاني يكون الخف داخله، فهو مسح على الخف والنعلين والجوربين، لأن يعني صارت داخل بعض البعض، فلما مسح ظاهرا بيصيب الاثنين معا. وأغلب الأحاديث المروية التي فيها ذكر الجورب مذكورة مع النعلين، كل الأحاديث التي وردت فيها ذكر الجورب فيها ذكر النعلين. إذن النعل على هذا القول أنه جورب ملبوس داخل فيكون المسح عليهما. إذا لم نقل بهذا القول وقلنا بالمنفرد يكون استوفى شروط الخفين وكان من الشعر أو الوبر المنسوج، وهذا يكون ثخين وغليظ ويمكن تتابع المشي عليه حتى لو لم يكن منعلا، علما أنه البعض قال يشترط أن يكون منعلا. وهذا ما تقريبا ملخص ما في المعالقية الكويتية وما ذكر في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وكذلك ما ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي.
جزاك الله خيرا يا أستاذ. ممكن هيك يعني نأخذ كمان بقول ثاني،
وهو
لأني قراءة شعبة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقراءة شعبة عن حفا عن عاصم قراءة يعني معتمدة مثل قراءة حفص. فوامسحوا بأرجلكم يعني في ناس الآن يأخذوا بهذه القراءة على المسح، أن إذا كان مضطر مثلا على بسفر أو كذا يمسح على حذائه. يعني هذا كلام بدون خف يجوز؟
أنت يبدو ما كنت حضران الدرس الماضي.
إيه والله أنا مقصر يعني شوية عندي كان شغل وتسمية طلاب.
المهم ما كنت.
لا ما كنت لا.
نحن وجهنا هذه القراءة وهي من القراءات السبع المتواترة أنها نعم. حملت على المسح على الخفين.
أيوة تمام.
لو حضرنا الدرس كان ما سألت السؤال.
بتركيا في يعني يلبسوا خف يعني فعلا خف يعني هو جراب لكن هو أقرب منه إلى الخف.
خلص.
جراب لكن سميك ويعني أقرب منه إلى الخف. ما هو خف ولكن أقرب إلى الخف. جراب هو. لكن سميك.
مستوفي الشروط.
مستوفي الشروط سميك يعني استماكته ووضعه يعني فعلا يعني يختلف من الجراب العادي.
مولانا بس تعقيب اذا تسمحنا.
نعم.
الشقين الشق الاول
الشيخ فيصل بنمزح معه يعني
استاذ مع
الشيخ فيصل
لحاله. بارك الله فيكم.
نعم
الله يسلمك مولانا. نحن الآن نتكلم عن واقع اسمح لي يعني في بداية النقاش. الآن نحن في بلد يعني كما تعلم أغلب سلفية وأغلبهم يلتزمون بالحديث. الأمر الثاني موضوع أنه لو كان حديث ضعيف كل ضعاف لما عملوا به، يعني عموم الخليج خصوصا أتباع المدرسة السلفية بمذاهبها وفرقة سلفية علمية سلفية أثرية سلفية يعني كلهم يتبعون كل ألباني، فعندهم من الحديث حسن فما فوق حتى عملوا به وإلا لما عملوا به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مولانا تعليل جنابك أنه كان سامي وكان على عين والرأس، هذا نقول به، لكن الآن إحنا نتعلم حتى أزردنا نناقش. الأمر الثاني الرخص لا تناط بذاك الحال، يعني مثلا رخصة الفطر في السفر لوجود المشقة. الآن عندنا السفر إحنا نكون سياحة ومتعة، انتفت المشقة.
عفوا شيخ خالد رأيت
أقرأ لك ما كتبه الحافظ شمس الدين ابن القيم تعليقا على سنن أبي داود أو على عون المعبود. وقال النسائي: ما نعلم أن أحدا تابع هزيلا على هذه الرواية، هذه رواية المغيرة بن شعبة مسح على الخفين والنعلين. والصحيح هو عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال البيهقي: قال أبو محمد يعني يحيى ابن منصور رأيت مسلم الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأدوي وهزيل ابن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح على الخفين. وقال: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي فسمعته يقول: سمعت علي بن مخلد ابن سنان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري: لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه. فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واهم أو كلمة نحوها. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي أبا عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر. وقال ابن البراء قال علي بن المديني حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه زيد عن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. وقال الفضل بن عتبان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. انتهى.
جزاكم الله خيرا مولانا.
على كل يعني أنت ذكرت شيء واقع وأنت بدك تشوف له مخرج ما في مانع، لكن نحن ممكن أن نوافقه ما نقول الجورب الذي يستوفي شروط المسح على الخفين بمنع نفوذ الماء وإمكان التتابع، فإذا توفرت فيها الشروط نقول به.
مولانا حطك بصورة لو كنت استشارة فقهية ليست، يعني أنا عندي مؤذني تمام يقول بالمسح ويمسح على جوربي، يعني أنا أحيانا ممكن إمامي يتأخر وهو راح يقدم وأنا أعلم أنه يمسح على الجوربين، هل أصلي وراء ما أصلي إذا كنت أنا لا أقول بالمسح، أم أتابعه على قوله؟
إذا قلنا العبرة بصلاة الإمام فهو صلاته بنظره صحيحة، وإذا قلنا العبرة بصلاة المأموم فلا يجوز لك أن تتابعه.
إذا ما صليت وراء رح تصير فتنة، يعني ليش ما عم صلي وراي؟ يعني أنت عارف
صلي بعيد الصلاة شيخ خالد
كمان معقولة؟ والله أنا نفسيا ما أرتاح لها أبدا أبدا.
كذلك كنا الآن لا مولانا صرنا نعدل شوي، يعني صرنا نصلي وراهم عادي، بس أول ما جيت مثلا على الخليج ما كنت أصلي أو أصلي على مضض، يعني ما مضايق جدا إذا صارت معي، أما الآن لا فاختلف الوضع ممكن مع التأقلم والمعايشة.
إيه على مبدأ الطين إذا ما علقت بتعلم. طيب تفضل قرأنا شوي بال
بسم الله الرحمن
الرحيم ولو أطلنا الوقت شوي. نعم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله وحفظ شيخنا حديث نقض الوضوء بالنوم عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ. حديث علي رضي الله عنه حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة. والوكاء بكسر الواو وبالمد وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء، والسه بفتح السين المهملة وهي الدبر ومعناه اليقظة.
وكسر الهاء كسر الهاء
لا موجود من موجود لنا
سهي بكسر وكسر الهاء
نعم ومعناه اليقظة. وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، أي ما دام الإنسان يحس بما يخرج منه فإذا نام
ما دام الإنسان مستيقظا فإنه يحس بما يخرج منه.
شيخ ثابت صلح يحس بما يخرج منه فإذا نام زال ذلك الضبط.
إذن الحديث العينان وكاء السهي، الوكاء هو الرباط، ومعروف هذا حتى العامية أنه يوكل الإناء أو يوكل كذا بمعنى يربطه، والسح هو كناية عن الدبر، إذن كأنه مربوط، وهذا كناية عن اليقظة. الإنسان لما يكون يقظ مستيقظ يشعر إذا خرج منه شيء، هو لا يكون رابط بمعنى رابط، قد يكون مستيقظ ويخرج منه شيء لكن يشعر، أما إذا نام لا يشعر فهنا ترد الاحتمالات. نعم.
مذاهب العلماء في النوم، الصحيح في مذهبنا أن النائم الممكن مقعده من الأرض لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض، سواء كان في صلاة أو في غيرها، وسواء طال نومه أم لا.
إذن هذا هو مذهب الشافعية، أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها اللي طفيتها لا ينتقد وضوءه، أما غير الممكن وغيره أي غير الممكن ينتقد وضوءه سواء كان في صلاة، هذا ردا على أقوال ستأتي، أو غيرها أيضا على أقوال، وسواء طال النوم أم قصر أيضا ردا على أقوال ستأتي. ملخص الأقوال التي سترد معنا أن هناك ثلاث اتجاهات في مسألة النوم. القول الأول أن النوم لا ينقض مطلقا، والقول الثاني أن النوم ينقض مطلقا، والقول الثالث فيه تفصيل على خلاف بين من قالوا بهذا القول الثالث. الذين قالوا بالتفصيل الشافعية فرقوا بين الممكن وغير الممكن، الأحناف فرقوا بين المصلي وغير المصلي أو هيئة المصلي وغير هيئة المصلي، المالكية فرقوا بين النوم القليل والنوم الكثير. إذن القول الثالث نستطيع أن نقول قالوا النوم ينقض أحيانا وأحيانا لا ينقض على خلاف بينهم. إذن الشافعية كان رأيهم أن الفارق بين الناقض وغير الناقض هو كون ممكن مقعده من الأرض أو نحو الأرض، يعني شيء صلب مثل الأرض ككرسي صلب أو مقعد أو ما إلى ذلك. كمل.
وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز أو مجلز وحميد الأعرج أن النوم لا ينتقد بحال أو لا ينقض بحال ولو كان مضجعا.
أيوة.
لا ينقض بحال ولو كان مضجعا. قال القاضي أبو طيب وإليه ذهب الشيعة.
وقال هذا القول، هذا القول الأول أن النوم لا ينقض مطلقا حتى لو كان مضجع، لأنه على طبعا رأيهم أنه النوم مظنة الخروج وليس هناك شيء مؤكد، ونحن لا ننقض الوضوء بالظن. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني ينقض النوم بكل حال، ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن البصري. قال ابن المنذر وبه أقول قال
وروي. هذا القول الثاني، إذا هذا القول الثاني أن النوم ناقض بكل حال، ودليلهم عموم الأحاديث التي نصت على نقض الوضوء بالنوم، ومنها الحديث الذي معنا فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، والحديث حسن، إذن متى ما نام يجب عليه الوضوء بدون تفريق بين القليل والكثير وهيئة الصلاة وغير هيئة الصلاة وممكن وغير ممكن، من نام فليتوضأ. نعم.
قال ابن المنذر وبه أقول قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وحكاه ابن المنذر عن الزهري والأوزاعي وربيعة.
إذن هذا بعد ما ذكرنا القولين الأوليات ينقض ولا ينقض، عدنا إلى القول الثالث تقريبا وهو التفريق بين أنواع النوم. فالإمام مالك ورواية عن أحمد ينقض كثير النوم دون القليل، وسيأتي معنا في الإجابة على هذا القول أنه ليس هناك ضابط دقيق يفرق بين قليل النوم وكثيره، فكيف نفرق بين القليل والكثير؟ ننام كثير ولا ننام قليل؟ بالساعات ولا بالاستغراق ولا بالخفقان ولا بأي شيء؟ يعني ليس هناك ضابط دقيق يفرق بين القليل والكثير. نعم.
وقال أبو حنيفة وداود إن نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقد سواء كان في صلاة أم لا، وإن نام مستلقيا أو مضجعا انتقد، ولنا قول إن نام المصلي خاصة لا ينتقد.
إن نوم المصلي
نعم ومكتوب عندي إن نام، إن نوم المصلي خاصة لا ينتقد كيف كان
لا ينقض،
لا ينقض كيف كان، حكاه وحكاه أصحابنا عن ابن المبارك وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين.
إذا القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان راكع ولا ساجد ولا قائم ولا قاعد طالما على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، وهذه الهيئة سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة حتى وإن نام. أما إذا نام مستلقيا على ظهره أو مضطجعا وهذه ليست من هيئات الصلاة فهذا ينقض. هناك قول عند بعض الشافعية نوم المصلي، يعني المصلي أثناء الصلاة إذا أخذته إغفاء وهو في الصلاة لا ينتقض وضوءه، لأنه غالبا بيكون نوم خفيف جدا وإنما كسهو يعني خطفة بسيطة، لأنه هو في صلاة عم يركع ويسجد. نعم.
واحتج لأبي موسى وموافقيه بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم.
إذن أبي موسى الأشعري ومعه الذين قالوا بأن النوم لا ينقض، أولا احتجوا بالآية التي ذكرت نواقض الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، فذكرت نواقض الوضوء ولم تذكر النوم، أو جاء أحد منكم غائط أو لمستم النساء فما فيها النوم، هذا من جهة. وبحديث
أبي هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من صوت أو ريح، رواه الترمذي وغيره بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه،
ورواه أيضا هذا فيها نوع من الحصر، لا وضوء إلا من صوت أو ريح ولم يذكر النوم. والنوم إذا بدنا نقول في ممكن يخرج ريح أو صوت فغير مؤكد، إذا لا إذا أكدنا. نعم.
ورواه مسلم من رواية أبي هريرة بقريب من معناه قالوا ولأن أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثا في عينه، وأنتم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك.
بعد أن ذكروا استدلوا بالآية والحديث قالوا من حيث القياس نحن في إجماع على أن النوم بحد ذاته ليس حدثا، طبعا ما عدا الناس اللي قالوا أن النوم ناقض على كل حال، أن النوم ليس حدثا بحد ذاته، وأنتم أوجبتم الوضوء بالنوم لاحتمال خروج شيء والأصل عدم الخروج فلا ينتقض الوضوء بمجرد الشك. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه العينان وكاء السهف فمن نام فليتوضأ، وهو حديث حسن كما سبق بيانه. وبحديث صفوان لكن من غائط أو بول أو نوم، وهو حديث حسن سبق بيانه.
إذن هذا حديثين أو حديثان نصا على أن النوم ناقض للوضوء، حديث سيدنا علي حديث الباب وحديث صفوان لكن من غائط أو بول أو نوم، وهو حديث حسن مر مع كلام المصنف سابقا في المجموع. نعم.
وفي المسألة أحاديث كثيرة، ولأن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالبا، فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة.
نحن قلنا مسبقا أن الإمام الشافعي في قواعده العامة دائما يضع الأمور المضبوطة حتى ولو كانت ظنية للدلالة على الأشياء غير المضبوطة. فالنوم مثلا احتمال خروج أو لا يحتمل ويحتمل ولا يحتمل، هذه أمور غير مضبوطة، فوضع شيء مضبوط وهو النوم، طبعا هو أخذه من الأحاديث وليس من عندي بشكل مطلق. كما أنه الإسلام بشكل عام أقام شهادة الشاهدين اللي هي بالأصل تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة سواء بمال أو بحق أو بكذا، عندما يشهد شاهدان في قضية ما القاضي يلزم من وقع عليه الحق بهذه الشهادة، مع أنه هي شهادة ظنية، طالما شهادتين هي ظنية وليست يقين ومع ذلك تلزم. أيضا هنا النوم مضبوط أقام وهو ظن أقام مقام اليقين وهو احتمال خروج الريح. نعم.
أما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين، أحدهما أن جماعة من المفسرين قالوا وردت
الآية في النوم،
وردت الآية في النوم أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم. وكذا حكاه الشافعي في الأم عن بعض أهل العلم بالقرآن قال ولا أراه إلا
كما قال
كما قال لأنه في نقص في
القرآن. الآية التي من قال بأن النوم غير ناقض واحتجوا بالآية إذا قمتم إلى الصلاة، جماعة المفسرين قالوا الآية وردت في النوم إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم إذن النوم ناقض طالما قلت النوم فاغسل وجوهكم. هذا القول ذكره الإمام الشافعي رواية عن بعض أهل العلم بالقرآن، والشافعي يقول ولا أراه إلا كما قال، يعني الشافعي روى هذا القول وهو رأي الشخصي موافق لرأي هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم وسماهم أهل العلم بالقرآن. نعم.
والثاني
هذا أحد الجوابين عن الآية.
والثاني أن ذكر فيها بعض النواقض
الآية ذكر فيها
ما في عندنا نقص الآية أن الآية ذكر فيها بعض النواقض وبيانت السنة الباقي، ولهذا لم يذكر البول وهو حدث بالإجماع.
الآية لم تذكر البول مع أنه حدث بالإجماع ولم يذكر في الآية، إذن الآية لم تنص على كل النواقض حتى يحتج بأنها لم تذكر النوم. نعم.
وأما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو أنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها، ولهذا لم يذكر فيه البول والغائط وزوال العقل وهي أحداث بالإجماع.
حديث أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الحديث ورد في بيان الشك وليس في تعداد نواقض الوضوء، يعني واحد يتخيل له أنه انتقض وضوء أو ما انتقض كذا شعر ما شعر، الرسول أراد أن يطرد الوسواس يطرد الشك فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني أنت ممكن يخيل لك أنه ظهر شيء أو خرج شيء أو كذا فبتصير الشك بنفسك، الرسول أراد أن يزيل هذا الشك، والشك أو الوسواس كما يذكر سيدنا رحمه الله أول ما يبدأ بالإنسان في الطهارة، الوسواس أول ما يبدأ في الطهارة، فإذا استحكم في الإنسان ممكن ينتقل لغير الطهارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الوسواس والشك من بداية بدايته وهو لا هو إلا من صوت أو ريح، ولهذا الحديث نفسه لم يذكر البول ولا الغائط ولا زوال العقل مع أنها نواقض بالإجماع ولم يذكرها الحديث. نعم.
ونظيره حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم.
إذن هذا الحديث تقريبا مفسر لذاك الحديث، بل هو أوضح، هو في مجال الشك، فلا تبطل صلاتك وتترك الصلاة لمجرد هذه الاحتمالات حتى تتأكد. نعم.
وأما قولهم خروج الخارج مشكوك فيه فجوابه ما قدمناه أن الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة الشاهدين كاليقين والله أعلم.
إذن قولهم أنه نحن لا ننقض بالشك اليقين، نقول الشك هنا قوي ولذلك كشهادة الشاهدين هي ظن قوي فأقبناها مقام اليقين كما مر معنا سابقا.
واحتج من قال ينقض بكل حال بعموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنهما وبالقياس على الإغماء.
أما من قال أن الوضوء ناقض مطلقا واحتجوا بحديث سيدنا علي وحديث صفوان وكذلك بالقياس على الإغماء، والإغماء ناقض للوضوء بأي شكل كان بدون أي استثناءات أو حالات. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود وغيره بمعناه.
إذا رجعنا لأدلة الشافعية عندما قالوا النوم ناقض إلا إذا كان ممكنا مقعده من الأرض، فهنا نحتاج إلى دليلين. نحتاج إلى دليل أن النوم ناقض، وهذا أخذناه من قول سيدنا علي فمن نام فليتوضأ، وأيضا نفس الحديث العينان وكاء السعي، إذا في هناك ضابط أو غير ضابط. هنا لما ورد بحديث صحيح أن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون يتوضؤون، إذا هنا النوم غير ناقض. وهناك حديث من نام فليتوضأ إلا من صوت أو ريح أو نوم، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وكلها أحاديث تتراوح بين الصحة والحسن؟ إذن قالوا بالجمع بينها هو الفارق بين الممكن وغير الممكن. كمل.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، وفي رواية حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، رواهما مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ليلة عن العشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، روى البخاري في صحيحه هذين الحديثين بهذا اللفظ، وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء. وروى مالك والشافعي بإسناد الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. وروى البيهقي وغيره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم، فهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحيحة والآثار.
إذن هذه كلها تدل على أنهم كانوا ينامون وفي غير الصلاة ثم لا يتوضؤون، لكن كونهم في المسجد وينتظرون الصلاة فيحمل على أنهم ممكنين من الأرض، فجمعنا بين الأحاديث، قلنا النقض بالنوم وقلنا بأن الممكن مقعده من الأرض لا ينتقد وضوءه بدليل نوم الصحابة في المسجد ينتظرون الصلاة. نعم.
وأما الجواب عن الحديث فهو أنه محمول على نوم غير الممكن، وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصحيحة. وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر، لأن المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء أو لا يحس بشيء أصلا، والنائم يحس ولهذا إذا صيح به تنبه.
إذن اللي قالوا أن النوم ناقض على كل حال استدلوا بالحديث، قلنا الحديث محمول على نوم غير الممكن، وهذا يتعين لنجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة التي أوردناها. وأما قياسهم على الإغماء النوم على المغمى عليه فهذا القياس باطل. لماذا؟ لأنه ذاهب العقل لا يحس بشيء أبدا بينما النائم يحس، يعني هناك فارق بين النائم والمغمى عليه. المغمى عليه مهما نبهته لا يتنبه إلا بعد فترة طويلة، أما النائم مجرد ما تصيح عليه أو تنبهه ينتبه. إذن هناك فرق بين النائم وبين المغمى عليه، ولذلك لا يقاس النائم على المغمى عليه. نعم.
واحتج من قال ينقض كثير النوم كيف كان دون قليل لحديث أنس أنهم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم.
الصوت شيخ خالد.
تخفق رؤوسهم.
الصوت شيخ خالد.
نعم مولانا.
صوتك راح.
ألو سمعنا شيخنا؟
ألو. علي صوتك شوي. لا مو بالحيل.
طيب. واحتج من قال ينتقد كثير النوم.
أيوة مولانا. يعني أحسن.
واحتج من قال ينتقد كثير النوم كيف كان دون قليل بحديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينامون
ينقض كثير النوم. واحتج من قال ينقض كثير النوم.
كيف كان دون قليل بحديث أنس أنهم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم وهذا يكون في النوم القليل، ولأنه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل. واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة وليس فيها فرق بين القليل والكثير.
إذن قول المالكية ومن رواية عن أحمد الذين قالوا ينقض الكثير دون القليل احتجوا بحديث كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم، وحملوا هذا النوم على النوم القليل، بينما إذا كثر النوم أو طال أو استثقل فيمكن أن يخرج شيء ولا يشعر، أما مع القليل فيبعد خروج شيء. الشافعية احتجوا عليهم بالأحاديث السابقة اللي أوردناها، الصحابة كانوا ينامون وليس فيها فرق بين القليل والكثير. نعم.
والجواب عن حديث أنس أن قد بينا أنه حج لنا وليس فيه فرق بين قليل وكثير، ودعواهم أن خفق الرؤوس إنما يكون في القليل لا يقبل. وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه، لأن النوم إما أن يجعل حدثا في عينه كالإغماء وهم لا يقولون به، وإما دليلا على الخارج، وحينئذ إنما تظهر دلائله إذا لم يكن المحل ممكنا. وأما المتمكن فيبعد خروجه منه ولا يحس به فلا ينتقد بالوهم.
إذن هذا رد على من قال ينقض كثير النوم دون قليله. قلنا خفق الرؤوس قولهم يكون في القليل لا يقبل، لأنه ممكن يكون نوم كثير ويخفق رأسه. والمعنى اللي ذكروا أيضا لا نسلم به، إنه هو يعني فقط في الاستثقال حتى يخرج في القليل لا يخرج شيء. ثم نقول لهم النوم إما حدثا بعينه كالإغماء وهم لا يقولون به، وإما دليل على الخارج، وإذا قلنا هو دليل على الخارج فتظهر دلالته إذا لم يكن متمكن، أما المتمكن فيبعد خروج شيء منه ولا يحس به. أما كون نومه قليل أو نومه كثير كما قلنا هذا ليس له ضابط حتى نميز بينه. نعم.
واحتج من قال لا ينقض النوم على هيئة من هيئات الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وبحديث حذيفة أنه نام جالسا فقال يا رسول الله أمن هذا وضوء؟ قال لا، حتى تضع جنبك على الأرض.
إذن هذه أدلة الأحناف الذين قالوا بأن النوم على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، واحتجوا بهذا الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وبحديث أنه نام جالسا فقال أمن هذا الوضوء؟ قال لا، حتى تضع جنبك على الأرض. وهذا حديث حذيفة قد يكون حجة للشافعية أكثر منه حجة للأحناف. نعم.
واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي وصفان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه ولا أصل له، ولأنه نام غير ممكن مقعده من الأرض فأشبه المضجع، ولأن اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج، فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة ومناسبته ظاهرة، وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه، فإن الساجد والراكع كالمضجع ولا فرق بينهما في خروج الخارج.
إذن نحن والأحناف اتفقنا على أن النوم ليس حدثا بحد ذاته وإنما هو دليل على الحدث، وميزنا بين نوم ناقض ونوم غير ناقض. نحن ضبطناه بضابط مضبوط وهو ممكن وغير ممكن، أما هم عندما قالوا على هيئة من هيئات الصلاة كالساجد والراكع، وسيأتي في الجواب أن الساجد والراكع احتمال خروج الخارج أكثر من المضطجع أو المستلقي على ظهره، فالمستلقي على ظهره أو مضطجع على جنبه يحتمل أن يخرج منه شيء، والنائم على شكل السجود أو الركوع لا يحتمل خروج شيء، هذا بعيد. نعم.
وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم الحربي هو حديث منكر. ونقل إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال والضعيف والضعف عليه بين. وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه، فإنه لا يلزم الجواب عما ليس بدليل. وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا.
هنا الإمام النووي هو جازم تقريبا بضعف الحديث، ولذلك لم يجب عليه ولم يذكر أي تأويل من تأويلات الشافعية، بينما مر معنا وسيمر أنه أحيانا يضعف الحديث ثم يقول ويجاب عنه فيما لو صح، إذن هو يكون عنده احتمال للصحة فيجيب عنه إذا كان يحتمل الصحة، أما هنا فليس عنده احتمال للصحة ولذلك لم يجب عليه. نعم.
وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا، بيّن البيهقي وغيره ضعفه.
ضعفه.
ضعف. نعم. واحتج من قال لا ينتقد وضوء النائم في الصلاة كيف كان بحديث المباهاة من رواية أنس. وإذا نام العبد
قالوا لا ينتقد وضوء النائم في الصلاة، وهو قول لبعض الشافعية لما قال ولنا قول أن نوم المصلي بحد ذاته في الصلاة لا ينقض، ودليل حديث المباهاة. نعم.
واحتج من قال لا ينتقد وضوء النائم في الصلاة كيف كان بحديث المباهاة من حديث أنس، وإذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجدا بين يدي. ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن للمجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر، فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة.
إذن اللي قالوا بهذا القول قالوا الحاجة تدعو إليه، أنه واحد ينام هو عمال يصلي، والمجتهد في العبادة تعبان عم يقيم الليل كثيرا يصعب عليه الاحتراز من الإغفاء في النوم إلا بعسر، فلذلك عفي عن النوم في الصلاة. هذا طبعا رأيهم. نعم.
واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائل لا ينتقد النوم على هيئة المصلي، وأجابوا عن حديث المباهاة بأنه ضعيف جدا، ولو صح لكان تسميته ساجدا باسم ما كان عليه، فمدحه على مكابدة العبادة. وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل، لأن الأحداث لا تثبت إلا توقيفا، وكذا العفو عنها. فحصل في هذه المسألة جمل من الأحاديث جمعنا بينها ولم نرد منها صحيحا، ولله الحمد وهو أعلم بالصواب.
إذن حديث المباهاة مع كونه ضعيف على صحته تكون المباهاة في المكابدة العبادة، وأنه مستمر في العبادة حتى غلبته عيناه، وليس يمدح على أنه نام في الصلاة. والمعنى اللي ذكروه أنه يعفى عنه وهذه ضرورة وكذا، فهذا غير مقبول، علما عندما نقول هذا شيء معفو عنه العفو يحتاج إلى نص أمر توقيفي، وهنا لا يوجد نص في هذه المسألة. أخيرا كما قلنا الشافعية اشتهروا بالجمع بين الأحاديث في المسألة الواحدة، وهنا جمعوا بين كل حديث الباب التي وردت في النوم ولم يردوا منها حديثا صحيحا، ووفقوا بين الأحاديث كلها بالتفريق بين نوم المتمكن وغير المتمكن، والله أعلم. الفاتح.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ.
أهلا أهلا شيخ.
في سؤال شيخنا بعد إذنك.
تفضل.
من يختم بعين الاعتبار أنه الشاب والختيار يعني بالنسبة للنوم، يعني في فرق بين نوم الشاب تشوفه يعني بينام ممكن ساعات طويلة بدون ما يحدث، والختيار مباشرة بتشوفه ممكن يحدث.
ما فيها الفارق كثير، لأنه إذا كان ممكن، إذا كان ممكن، إذا ختيار وإذا شاب نفس الشيء، وإذا كان مستلقي ممكن تقول لي هالفارق. ونحن المستلقي متفقين على أنه ينقض الوضوء.
مولانا بس القول، قول الأحناف قول معتبر، يعني إذا كان بسيط، مش قول الأحناف، قول الذي يقول بمدة طويلة والمدة القليلة، يعني إنسان غير متمكن اعتبره مثلا مرتكي، وهو غفى وهو مرتكي، يعني غفى
كل إذا قائف مثلا. كل الكلام عن النوم اللي يصل إلى حد لا يسمع كلام الحاضرين،
الاستغراق في النوم،
أيوة هذا هذا بيحكي. أما طالما هو يسمع فهو ليس بنائم.
نعم هذا نعاس.
ولذلك يعني سهى أو كذا، حتى السهوة بيسمع كلام حتى لو لم يفهمه، طالما يسمع لا يعتبر نائم.
الآن النائم، النائم بنفس بذاته وهو نائم متشطح ومستغرق بطبيعة الحال يعني يسمع، بدليل أنه أنا لما بصح له أو بحاول أفيقه يعني بالصوت يتأثر، يسمع، بيستيقظ، بينتبه، يعني معناته أنه هو يسمع.
لا لا مو إحنا مو هيك عم نقول، عم نقول لما أنت نعسان في حديد جنبك وأنت عم تسمع بشكل مستمر، مو أنه استغرقت وبعدين ارتفع الصوت أو تغيرت النبرة أو صارت ضجة وفقت.
نعم
هذا أنت ما كنت تسمع والآن سمعت. لذلك لما فرقنا إحنا بين النائم والمغمى عليه قلنا النائم يتنبه، بينما المغمى عليه لا يتنبه.
نعم جزاكم
الله خير. آخر رد، آخر احتجاج للأصحاب هو على ولنا قول للشافعية.
إيه
يعني إن رد ضمن
المذهب، رد لهذا القول، رد لهذا القول. نعم
أيوة نعم نعم
الله يسلمك، ذكره ورد عليه.
نعم نعم
سيدنا الشيخ عبد الجواد، أنا شفت هيك على بس على سبيل هيك يعني الاستئناس أو المزاح، يعني شفت من كنت صغير رحت على اللاذقية، في جبال اللاذقية نزلنا في الوادي فرأينا على النبعة طاحونة مركبة، فرأينا صاحب الطاحونة فقلنا أنا بنام على الصوت، من طفل الصوت بسيط، فهذا نومه هو سمعان الصوت، شو يعتبر؟
بدأي هذا، لا هذا مو سمعان، هذا بدأي معروف معروف أصحاب المحلات، مكان الضجة، مكان الكذا، بينام على هالصوت، لما راح الصوت اختلف عليه الضغط الجوي مثل ما يقولوا فتنبه. يعني أنت أحياناً مشغل مروحة إلى صوت بيتك، لما تطفي بتفيق.
أيوة
صاحب
أيوة.
الطاحونة من تطفي الطاحونة بيفيق، هو نايم مع الصوت.
أيوة
لما
أيوة.
اختلف عليه الضغط على الأذن اختلف، فمثل عدم الصوت والصوت، المهم أيوة. اختلف توازنه.
أيوة تمام تمام صحيح، الله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير سيدي.
أهلاً الله يعطيكم العافية. توقيت هذا ماشي معكم؟
ممتاز.
8:30 يعني.
أنا من ناحية ممتاز.
الله يجزيكم الخير يا سيدي، الله يعطيكم العافية.
كويس يا جماعة، كويس كويس.